يلتفتون إليه بأعناقهم، لأنه لما خرج عليهم مرة وهم يصلون في مرضه، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى إبراهيم، قال الراوي كما في صحيح البخاري، فالتفت الناس إليه، أمامهم القبلة، لا يمكن يستقبلوه بوجوههم هكذا والقبلة أمامهم، لكن قال التفت. فحينئذ ما عبر الراوي، قال كانوا يلتفتون إليه بأعناقهم أو يشرئبون إليه، فيفهم أنهم هكذا يلتفتون كما يفعل جمهور الناس اليوم، يكونون هنا مثلا في ميمنة المسجد الميسرة ويستقبلوا الخطيب بوجوههم لكن ليس بأبدانهم، يختفون بالتفات ويتكلم، ثم إذا تعبوا نصبوا وجوههم للقبلة مرة ثانية، ثم هكذا طوال الخطبة. والأفضل لهم حينئذ أن يستقبلوا الخطيب بأبدانه، فذلك أمكن لسماعهم وأحث للخطيب أن يقبل لتعليمهم بما عنده. نعم. الثاني، المسألة الثانية، إذا كنت في حلقة العلم فأيهما أفضل، أن تجلس وراء الحلقة أم في الحلقة، وأين تجلس في الحلقة على سبيل الأفضلية؟ نعم، الأفضل لا شك أن تقترب من المعلم، هذا أفضل. طيب، لأنه أمكن لسماعك وأيقظ لقلبك. طيب، وإذا جلست في الحلقة فما هو أفضل أو ما هو الأحسن؟ نعم، أن تبقى في مكانك من أول الحلقة، أم أنه إذا قام إنسان لخلاء أو شيء أن تسد مكانه، يعني أنت بقيت في مكان للعبادة وهو سماع العلم، وهذا المكان الذي جلست فيه سيشهد لك يوم القيامة، مقعدك الذي قعدت فيه لطلب العلم وهي أفضل الأعمال طلب العلم، وهو أفضل الأعمال طلب العلم، سيشهد لك يوم القيامة، والأرض تحدث أخبارها بأن فلان جلس عليه يطلب العلم في يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا إلى آخره، وكل هذه المجالس تكتب ولو كانت 7000 مجلس. نعم، فالأمكن حينئذ والأحسن للشهادة إذا قام إنسان للخلاء أن تمكن لمقعدك أو تمكن لجلوسك في المكان الذي بدأته في الحلقة، أم إذا علمت أن فلان قام أن تسد الفرجة وتجلس مكانه. طيب، نعم، أمريكي. أنا أقول المسألة فيها تفصيل فانتبه له. إنسان قام وترك مكان في الحلقة، الأفضل تبقى في مكانك أم تسد الفرجة فيه؟ فانتبه، قلت أن فيها تفصيل، ما هو التفصيل؟ إذا كان يرجع إلى مكانه، يعني عنده قرين أنه سيرجع إلى مكانه، ما هي قرينه؟ تارك كتبه، سيقضي حاجته ويأتي، غلبه مراد قضاء الحاجة، فلا تتقدم، لأن النبي قال صاحب المجلس إذا قام من المجلس ثم عاد إليه فهو حق به، هو حق به، ففيه قرينة تدل أنه سيرجع، فلا يحل لك أن تغتصب مكانه. ثاني، إذا غلب على ظنك أنه في مثل هذا الساعة عنده عمل، كما يحصل من إخواننا في صلاة الفجر وعندهم حكمة، ما هي؟ يقولون في أنفسهم نحن يتعارض درس الفجر مع العمل، فأي شيء يصنعه يرى الله من أنفسهم خير، وأن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فيأتي في ربع الدرس فقط أو نصفه ثم ينطلق إلى درسه منشرحا صدره بما سمع من 10 مسائل في العلم يحتاج إليها ولو بعد 70 سنة، في تفسير القرآن إلى آخره أو أحكام الدين، فينطلق من الدرس إلى عمله، ويبدأ بصلاة الفجر هنا ثم يسمع الدرس وينطلق إلى عمله. وفي هذا قرينة حينئذ للحاضرين، ما هي؟ أنه لن يرجع لأنه صاحب عمل يعرفونه. فالمستحب حينئذ سد الفرجة. ما عاقبة من سد الفرجة في حلقة العلم سلمان؟ يكون أوى إلى الله، وحينئذ يأوي الله، يأويه الله، فأوى إلى الله فأواه الله. ما معنى آواه الله؟ قيل في بعض شروح أي أدخله الجنة. انظر كيف سويعة يجلس فيها سد الفرجة يدخله الله الجنة، سد الفرجة بالحلقة، ثواب عظيم هذا، فلا ينبغي التكاسل عنه، ثواب عظيم. فآواه الله، أحسن ما يؤوي الله عبده أين؟ بلاد الأفراح الجنة. أي نعم، هذه بلاد النعيم ليس فيها تكاليف. أني سمعت بعض العامة أمس بالأمس يقولون يصلون في الجنة ويتنعمون، قلت لا، دار نعيم ليس دار تكليف، ما في صلاة. ما أدري من وين سمع خطيب أو واعظ في القناة الفضائية، لا أدري، لكن سمعت بعض العامة يتكلمون وهم ماشيين في الطريق يقولون وأهل الجنة يصلون ويتنعمون، قلت لا ما يصلون، دار نعيم ما في تكليف، لا صلاة، إلا أنهم ذكر مثل ما مر، الحمد لله الذي أورثنا، يعني يحمدون الله سبحانه وتعالى، نعم يحمدون الله ويذكرونه. لكن أما كونه يكلف بشيء كأن يزور أمه في القصر، كان لها قصر مثلا يبر أمه هناك، أو خلاص دار نعيم، ما يكلف بشيء، لا بصلة رحم ولا يكلف بأي شيء، أصلا الولدان يلحقون بها، الذرية تلحق بأبائها. فالمقصود لا يكون هناك صلة رحم، ولا يكون صلاة، ولا يكون يعني تصدق على مساكين ولا شيء، ولا يأتي إنسان بفاكهة يعطيها للولدان صدقة، ما فيه شيء، كل دار نعيم. السؤال ما هو؟ أي نعم. فإذا جلس خلف، نعم، فإذا جاء وجد الناس مزدحم، هل له أن يشق عليه بأن يباعد هذا ويباعد هذا مما يحدث الربكة في الحلقة ويحدث المشقة في نفوسهم؟ وإذا نظروا إليه نظرة شقيت علينا، قال لهم أجرك على قدر المشقة، هل هذا صحيح أم ماذا يصنع؟ غلط، أنه هم منتبهون، تعرفون أن الكلمة في الحلقة سبحان الله قد تصيب من قلبك فجوة فتدخل إلى مسامها فتكون نجاتك بها. فهذه الالتفاتة في أثناء الحلقة ونسيان ما قال المعلم أو الغفلة عنه قد تخسرك درجات علا في الجنة، لأنك ما تدري الكلمة المباركة التي تنتفع بها الحلقة في الحلقة ما تدري متى تقال. فالحصيف حينئذ ينتبه لكل كلمة في الحلقة ويهضمها ويتعقلها، لأن البركة ما يدري كيف تأتي. فلربما أكثر الحلقة نعم لم يصب منها البركة اللي صابها في آخر الحلقة أو آخر كلمة تقال في الحلقة، حينئذ لا يشغل الحاضرين بالتشديد عليه، بل يفعل مثل ذاك الصحابي وهو قال يجلس خلف الحلقة، قال فاستحيا فاستحيا الله منه. قال بعض الشراح رأى في الحلقة ازدحاما، هذا كان هديهم أنهم يتكتل بعضهم إلى بعض ويزدحمون حول المعلم الأكبر اللهم صل عليه ليستفيدوا منه العلم النافع. فجاء ذاك الثاني فما وجد مدخلا أو فرجة يجلس فيها، فجلس من خلف الحلقة مستحيا أن يزاحم أهل الحلقة، فحينئذ شكر الله له بأن استحيا منه، فاستحيا الله سبحانه وتعالى منه، وذلك الاستحياء يليق بجلاله. والله إذا استحيا من العبد فإنه لا يعذبه كما قال العلماء، لكن ليس من الأفضل أن يأتي ويقول أنا أريد أن يستحي الله مني، فيجلس خلف الحلقة إيش هكذا يقول لي يستحي الله مني، لأن المطلوب هو العمل بما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلب الخشني أنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فخرج علينا أو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من الأسفار: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع حتى لو أنه ألقي علينا كساء لا شملنا. فإذا الأصل في الحلقة أن يتكتل الحاضرون بعضهم إلى بعض، فهذا أكمل للمودة التي تحصل بينهم والمحبة والإقبال على العلم ويسد الفرج فيها. فإذا وجد إنسان هذا الازدحام جلس من خلفهم فهنا يتعرض لحياء الله، فقال: وما الآخر فاستحي فاستحي الله منه. أما من يأتي ابتداء ويترك الفرجة ويجلس خلف الحلقة على غير معنى الحياء للتشديد على الناس، يرى أنه يعني يكون عنده زهد مثلا في الفضل هذا أو لا يعرفه، فحينئذ يقال أن جلوسه خلف الحلقة من غير أن يكون قام مقتضي أن يستحى من الناس من مزاحمتهم مثلا فيه نظرا يقال يستحي الله منه على هذا المعنى، إلا من تباعد عن الحلقة لوجع به، فإن استطاع أن يقترب منها ويضع يعني ما يسمى بالمسند النصفي هذا الذي تستعملونه فهذا أحسن، فإن لم يجد فلا بأس، يعني إن كان متمني للجلوس ومنعه الظهر يكون نرجو أن يكون داخلا في ذلك، إن كان منعه التعب الشديد، لكن أهم شيء أن يكون عنده قصد العمل بالسنة في حلقات العلم. طيب، ما حكم أو ما عاقبة من أعرض عن حلقة العلم، رأى الحلقة في المسجد وخرج من الباب ولم يجلس فيها، وما هو التفصيل في ذلك؟ ما عاقبة الذي يعرض عموما؟ إن الله يعرض عنه. نعم، ما معنى أعرض عنه؟ إعراض يليق بجلاله، صفات الله تؤخذ بظاهرها ليس كمثل شيء، يعرض إعراضا يليق بجلاله. ولأي شيء أعرض الله عن ذاك الرجل في عهد النبي؟ لماذا أعرض الله عنه؟ نعم، قولان، ما هما؟ منافق، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ثاني، أنه مسلم لكن زاهد. ويمكن حينئذ التفصيل إذا خرج وهو لم يزهد في الحلقة ولكن لتحصيل أمر يحتاجه إليه، فينظر هذا الذي يحتاجه من أمور الدنيا كشراء حاجيات لأهله هل يمكن قضاءه بعد الحلقة؟ فإذا كان يمكن قضاءه بعد الحلقة فينظر أي شيء أعرض عنه، هل علم يحتاجه يعتقد أنه لن يعوضه في الغالب كمسألة أحكام الصلاة وغيرها من المسائل التي هي فرض عين يتعلمها، فهذا آثم إذا أعرض عنها لا شك، يعني طلب العلم فريضة وتهيأ له سماعه وسماع تلك الفريضة على الفور، لأن النبي قال طلب العلم يعني على الفور تطلبه فيما تحتاج إليه ما دام توفر، الأصل في ذلك الفور حتى يأتي دليل على التراخي، وأنت يعني يكون الفور إذا احتجت المسألة، يعني ستأتي تصلي مثلا العشاء بعدها وتحتاج تعرف أحكام الصلاة فيما تستطيع سماعه فيكون الحضور فرض. أما إذا كان المعلم يشرح المواريث أو نحو ذلك مما لا يحتاج إليه لأنه ليس بقاضي، نعم، فإن حضوره مستحب، فإن حضوره لتلك الحلقة مستحب أن يسمع، لأنه ليس عليه فرض، إنما هو فرض كفاية، إلا إذا اعتقد أن فيه القدرة على تحصيل العلم ولم يوجد علماء يكفون في الأمة وهو يجد عنده قدرة لفهم العلم وهضمه، فحضوره فرض، لأنه لا يتحقق فرض الكفاية إلا بمثله، فحضوره لسماع المواريث ونحوها فرض، لأن فرض الكفاية يعني يسقط الوجوب عن الناس عن المسلمين إذا قام به البعض، هذا معنى فرض الكفاية، والبعض يشترط فيه أن تكون عنده القدرة، فهو عنده قدرة على التحصيل والفهم، فيجب عليه حينئذ أن يتمكن حتى يعلم الناس ويرفع الجهل عن نفسه ويعلمه إيش ويعلمه غيره، لكن يأذن في حال ما هي إذا استحضر في هذا أو ذاك معنى الإعراض، أعرض لزهد عياذا بالله، فهذا الذي يزهد في العلم ويعرض تحقيرا له كافر كراهة له تحقيرا، ولا يرفع رأسه ولا كان يصلي مع الناس، هذا من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام أن يعرض عن العلم إعراض زهد وتحقير، مع أنه نزل من الله وهو يعلم ذلك، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، والرجل لا يكره الشيء إلا إذا حقره، فإذا انعرض عنه معنى الكراهة له وهو يعلم أنه من عند الله، لا الكراهة للمعلم لأنه مبتدع مثلا، فإذا كان لكراهية المعلم لأنه مبتدع ويخاف على نفسه هذا يجب أن لا يحضر خشية أن يغويه ذلك المعلم ويلبس عليه أثناء الشرح. فمن هنا قال الإمام أحمد لا تجالس الحارث إنه مبتدع، إنه مبتدع. ما قولكم في نصيحة بعض المعاصرين يقول لكن أنت أحضر عند هذا المبتدع وخذ الطيب واترك البطاء اللي بالخلف، خذ الطيب منه من المعلم واترك البطال، احضر عند المبتدع، ما في مانع، لا يجوز. ليش؟ يلبس عليه، طيب إذا لبس تركه، هل يستطيع؟ ما عنده بصيرة يميز، ما يجوز له حضور. يعني الإمام أحمد من حذر من الحارث المحاسبي ما قال يا جماعة الحارث ترى عنده ملكة في الوعظ ويبكي الناس ويتوبهم، وأنا شخصيا يعني بكيت لما حضرت حلقته، والإمام أحمد بكى معروف لما حضر حلقته عنده قوة في الوعظ، قال أنتم احضروا والشيء اللي يقوله الحارث مخالف للسنة اتركوا واستفيدوا منه. ما فعل ذلك الإمام أحمد؟ قطع الذريعة، قال لا تجالسوا، لأن ما عندهم تمييز العامة في عصر الإمام أحمد، الإمام أحمد إذا حضر وميز العامة اللي حضروا ما مثله يميزون، هو سبحان الله استخرج بدعه بمناقيش، والعامة يكون في المجلس ويحركون رؤوسه وتعاطفين مع كلامه وكلهم شوق يودون لو لا يسكت الحارث، لكن الإمام أحمد سمع وعرف أن هذا وإن كان فيه كلام جميل موافق للسنة في الوعظ لكن يندس فيه بدع لا يعرفها إلا العلماء، فحذر فقال وقد بكى من وعظه وقد سمعه فقال لا تجالسوه إنه مبتدع، لا تجالسوه إنه إيش؟ إنه مبتدع. طيب نعم، وهذه مسألة يعني يبتلى بها بعض الناس، وهي بارك الله فيك، إذا قام إنسان مجهول يتكلم في المسجد هنا تبقى في الذهن مشكلة. يقول: أخاف إن ينطبق عليه الحديث إذا عرضت عنه. نعم، ولكن ليس هناك إن شاء الله إشكال، فإن العلم عليه إن شاء الله نور، وتعرف من طريق المقدمة إن كنت تحضر لأهل العلم من السلفيين تعرف هذا على أي منهج، تعرف على أي منهج أو تعرف على أي منهج من خلال ما يقدمه ويدعو إليه. فإن رأيت أنه من هؤلاء القصاص يذكر أحاديث لا يبالي فيها ولا يعرف يزن الكلام بالميزان العلمي المعروف، نعم، الذي إذا قارنته بأهل العلم تجده أنه موافق لهم، نعم، فحينئذ يسعك الحمد لله الخروج، لأن السلف كانوا بعضهم إذا سمع القصاص في المجلس كيف عرفوا أنه قصاص؟ هو مجهول الآن، يعرفونه كما قال يعرفونه بلحن القول، نعم، فحينئذ كان السلف يخرجون. وإذا خفت يعني على نفسك واعتقدت أن ليس عندك تمييز فرضا، وعرفت أن العصر ملئ بالجماعات والمخالفين وهذا مجهول قد تتضرر بسماعه، فالحمد لله اكتفي بعالمك الذي تسمع منه، ومن تسمع منه من العلماء خاصة في هذه البلاد فيهم الكفاية، ويسعك حينئذ الخروج، لأنه لا يلزمك أن تجلس إلى مجهول لا تعرف علمه، هذا لا يلزمك أن تجلس في هذا الزمان الذي انتشر فيه الابتداع في دين الله، لا يلزمك أن تجلس إلى مجهول لا تعرف يعني طريقته، إلا إذا اطمأننت وغلب على ظنك أنه من أهل الحق. فالبر طمأنينة، والكذب ريبة، والعلم عليه نور. نعم، إذا اطمأننت لذلك فاعمل بما اطمأن إليه قلبك حتى تسمع أو حتى ترى ما يخالف السنة، نعم، حتى تعلم ما يخالف السنة، لأن الله في مثل هذه المحاك يعني جعل الله سبحانه وتعالى لك علامة، وهي أن البر طمأنينة والكذب والغش ريبة. إذا قام إنسان مغشوش أو لا علم له فالعلم فضاح لغير أهله، فستجد وتعرف في لحن القول إن كنت ممن يلازم حلقات العلم ستعرف هو على أي وجه أو من أي يعني جماعة يتكلم أو على أي نهج يتكلم. فإذا وجدت كلامه موافق للعلماء، موافق للسنة، نعم، فيسعك الجلوس والاستفادة، وإلا فاخرج. وإذا لم تطمئن فاخرج، وإذا خفت فيسعك الخروج، والحمد لله. وأعلم أن العلم عليه نور، العلم عليه نور، فإن العلم من صفاته أنه يطمئن إلى أصحابه وأهله. قد نهى النبي عن أن يسترقي الرجل يضع يده اليمنى رجله اليمنى على اليسرى أو إحدى الرجلين على الأخرى، فهل هذا النهي للتحريم؟ نعم، نهى النبي، الأصل في النهي أنه إيش؟ للتحريم. نعم، النهي ليس للتحريم، فيه صارف معه، ثبت عن النبي أنه استلقى في المسجد واضعا أحدى رجليه على الأخرى، وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك في المسجد. اقرأ باب المسجد يكون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبواي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرئ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
نعم. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر الناس. أصل الطرق موضوعة لأن ينتفع الناس ويمشون بها لقضاء حاجياتهم، فإذا بنيت المساجد في الدور وعلى الطرق بحيث أنها لا تضر الناس، فهل يجوز بناؤها؟ نعم، هل يجوز بناؤها؟ نعم. وبه قال الحسن وأيوب ومالك، وذلك لما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه بنى مسجد بفناء داره، بنى مسجدا بفناء داره في مكة، وكان يصلي فيه ويقرأ فيه القرآن رضي الله تعالى عنه. فبناء المسجد في ملك المرء جائز لا شك بالإجماع، لكن يبنيه على أنه وقف للصلوات الخمس بهذه النية. نعم، وهذا جائز بالإجماع. وفي ملك غيره لا شك أنه لا يجوز بالإجماع. وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضا، أماكن في الطريق لكن على وجه لا يضر بأحد، يمكن يذهب ذات اليمين ذات الشمال، يكون الطريق واسع مثلا فيفرق الناس، يروحون إلى يمينه إلى شماله، لا يضر بالناس، فهذا جائز. ولكن بعضهم شد فمنعه، قال لا، مهما كان يتوسعون الناس ولا تبنى المساجد وينتفعون بالطرق. فأراد البخاري رحمة الله عليه، نعم، يعني منعه بعضهم، قال لأن مباحات الطرق موضوع أصل انتفاع الناس، فإذا بنى مسجد منع انتفاع بعضهم ببعض، أو منع انتفاع بعضهم، فأراد البخاري الرد على هذا القائل، واستدل بهذه القصة وأن أبو بكر فعل ذلك رضي الله تعالى عنه وبنى مسجدا بفناء الدار، لكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. وجاء المنع مروي عن علي وابن عمر لكن بإسنادين ضعيفين، لا يصحان. نعم، فإذا الصحيح أنه لا بأس ببناء اتخاذ المساجد في الدور، نعم، ولكن هل إذا اتخذ المسجد في الدور، يعني يكون إنسان مثلا عنده قصر وعنده خدم وعنده يعني عسكر، فهل يصلح أن يتخذ الدار في داخل القصر ويغلق على القصر بالباب الكبير ويتخذ المسجد؟ قال الأحناف وغيرهم لا يجوز هذا، لأن أصل المسجد موضوع لكي يدخله كل الناس، فلا يصلح أن يدخل في مكان يحجب عن الناس ويصلي فيه بعض الناس في ذلك البيت. نعم. وأجازه البعض وقالوا عن ابن عمر، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن عمر أنه فعله، أنه فعله رضي الله تعالى عنه. فلا بأس حينئذ على ما ذكر أن يتخذ المسجد في داخل يعني الأسوار مثلا القصور التي فيها مرافق وفيها خدم وفيها مثلا عسكر، ويصلون في داخل ولو حجبت بإيش، ولو حجبت بالباب الكبير. فلا يشترط أن يمكن الناس من الدخول إيش إلى ذلك يعني المسجد حتى يصبح على معنى المسجد، لكن بشرط لا شك إذا أراد تسميته يعني مسجد أن ينادى له أن يبنى لأجل أن يصلى فيه الصلوات الخمس، وأن يوقف في ذلك كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وفيه من الفقه هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت أن أبويها أسلم واعتنق الدين قبل الذهاب للمدينة، وفيه تقدم إسلام أم رومان زوج أبي بكر وأم عائشة. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله، كان النبي يأتي إلى أبي بكر ويزوره في منزله في بداية الدعوة في مكة، يعني في أثناء الدعوة أقصد في مكة. نعم. ويقرأ أبو بكر وقد اتخذ في فناء الدار منزل مسجد، ابتنى مسجدا بفناء الدار، وكان يصلي فيه ويقرأ فيه القرآن والحقيقة يعني ما ذكرناه الحقيقة ونقله الحافظ ابن حجر الحقيقة محل مزيد من بحث ونظر، وذلك لأنه يقال أن يعني وجود أو بناء المساجد أو أن الناس إذا أغلقت عليهم الدور بمساجدهم مثلا وليس في المكان مسجد وقد أذن للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فيعيش فلم يجب، هذا ابن عباس، فلا صلاة له إلا من عذر، وهو يسمع النداء، فكيف يعني يحجب بينه وبين حضور الصلاة بسور يمنع من الدخول إلى المسجد وقد سمع النداء، إلا أن يقول إذا كان هناك من عمل السلف ما يدل عليه أنه لا يجب عليه هناك أن يجيب، لأنه يعني المكان مغلق بسور، وحينئذ يصلي جماعة هو من معه ولو في مصلى. الحقيقة هذا مبحث يحتاج إلى مزيد نظر، ولعله يأتي إن شاء الله. نعم.
باب الصلاة في مسجد السوق. قال وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب.
هذا هو الذي أردته، أن ابن عون صلى في مسجد، هذا المسجد يقع في وسط دار، هذا الدار كان مسور بسور وأغلق عليهم الباب. نعم. وأغلق عليهم الباب، والمصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل المتخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه، لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم. نعم. فلم يمنع التحجير من يعني التحجير اتخاذ المسجد. إذن يقول الحافظ أن هذا ثابت يعني على ابن عمر أنه صلى في مكان يعني يغلق على المسجد فيه وهو صحابي بن عمر، والآن ما نقل نكير أحد من الصحابة. والحقيقة هذا معمول به الآن، يعني في القصور الكبيرة تجدون في داخل القصر مسجد، أحيانا هذا المسجد يفتح على الخارج، نعم، ويصلي من داخل القصر ومن بالخارج، لكن لحفظ الأعراض والحفظ الأموال والكثرة العمال والعسكر أحيانا يخشى أنه لو فتح باب من هنا وباب من هنا يتسرب أهل الباطل إلى البيت ويسرقوا ويفعلوا. فثبت يقول حافظ بن حجر على ابن عمر أنه نعم ذكر ابن عمر أنه كان صلى في دار تغلق عليهم، فذاك التحجير والتسوير لم يمنع من أنه يتخذ ذلك المكان مصلى رضي الله تعالى عنه. كان يصلي في دار، ما منع أن اتخذ مسجد ابن عمر وكان يصلي فيه، نعم. فهذا معمول به أيضا الثاني الآن، فتجد في القصور الكبار عندهم مسجد في الداخل، فهل نشترط عليهم أو نمنعهم من إغلاق السور الكلي ونقول خلوا الناس يدخلون يصلون معكم؟ قال بذلك الأحناف وغيرهم، قال لابد أن يكون عاما والناس يدخلون كلهم. وقال آخرون لا، يجوز بناء مساجد والصلاة في دار يغلق عليهم الباب كما فعل ابن عون، نعم، فإنه صلى في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، وكذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم اقرأ.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يؤذي ويحدث.
لعل غرض البخاري رحمه الله كما ذكر الكرماني الرد على الحنفية، حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة من الناس، ولكن الكراهة التي أطلقوها يقول حافظ بن حجر ليست كراهة التحريم، كراهة التنزيه، نعم. وحينئذ ظهر بحديث أبي هريرة أن السوق الصلاة فيه واتخاذ المساجد مشروع. ما الدليل؟ أولا قد يتوهم من سمع كلام النبي وقوله شر البلاد أسواقها أن هذه الأسواق التي ينصب فيها الشيطان رايته لا يمكن أن تتوسط ببقعة تبنى فيها مسجد لأنها شر البقاع عند الله، وهذا خطأ، بل يجوز بناء المسجد داخل السوق، داخل السوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاز صلاة الرجل في داخل السوق وهي شر البقاع على سبيل الأفراد فلن تكون على سبيل الجماعة واتخاذ المساجد من باب أولى، ولأنه إذا أحيط المسجد صار بقعة يباح فيها ويشرع فيها الصلاة وتخرج عن معنى السوق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورا. فحينئذ لا نخرج عن هذا الحديث إلا بدليل. ما الدليل؟ مثلا في منع من المقبرة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لكن ما قال السوق، فحينئذ هذا دليل ثاني على جواز اتخاذ المساجد في السوق. وما مضى من فعل ابن عمر وابن عون دليل على اتخاذ وفعل أبي بكر الصديق على اتخاذ المساجد في الدور. وفي الحديث هذا فضل صلاة الجماعة، فإنه قال صلاة الجميع يعني في رواية الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. هذا هو الشاهد، أنه ما دام يجوز الصلاة في السوق على سبيل الأفراد فيجوز على سبيل الجماعات، واتخاذ بيت للجماعة ويسمى المسجد يبنى موقوفا لهذا العمل الفاضل وهو صلاة الجماعة 25 درجة. تصور فضل الله عليك. فإني أذكر إنسان شق عليه من الصالحين من أهل العلم، تأمل حياته قبل مماته، قال أنا ما عندي يعني عمل صالح، يعني الموت قد يأتيني فجأة ويسمع الناس يموتون من حوله وقد يكون مثلهم. فأرسل له والحمد لله ما يطمئن قلبه رؤيا رآها في المنام استراح، قال وأين هذه الصلوات الخمس؟ أي والله نشكر الله على فضل عبادة الصلوات الخمس الذي يسر الله لنا اعتياد الذهاب والإياب إليها، ونسأل الله يجعلها خالص الوجه، حيث أن الصلاة الواحدة الصلوات الخمس تعدل كم؟ 50 صلاة. وذلك لأن أول ما تكلم الله مع نبينا بأمره ب50 صلاة ونزل النبي الله موسى وقال إني عالجت بني إسرائيل وأنهم لا تقدر أمتك على ذلك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فلا يزال يراجع رب العزة والجلال حتى نزلت إلى 5 صلوات. فبين الله سبحانه أن هذه 50 تعدل 50 الأجر، وأنت لا تدري، هذا فضل الله عليك. فإذا كانت 50 هذه تصنع في جماعة فنشكر الله على مزيد فضله. نعم، فإياك أن تغيب على الجماعة وفي أول الوقت، لا تأتي ودائما تعتاد أنك تقاضي صلاة، كن أول الناس سابق للصف الأول، لولا كما جاء بالحديث لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الأول ثم أو في التأذين والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، أي اقترعوا على ذلك. قال ذلك فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن. إذن إذا أراد الأجر الذي في المشي إلى المسجد فإنه ينبغي أن يحسن الوضوء، لأنه قال ذلك إذا إن أحدكم إذا توضأ فأحسن، أما من أساء الوضوء فلم يتمه فليس له هذا الأجر، فلا بد أن يحسن الوضوء ويسبغه ويبلغ بالماء فروض الوضوء التي جاءت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، هذا المهم. الآن في إنسان كسول عن الصلاة يا عباد الله، طيب يصلي الجمعة فقط، اتصل عليه صاحبه في التجارة وقال له نبي نلتقي في المسجد الفلاني الذي جنب داره، فحرك وأقوى ما حركه ما هو لقاءه بعد الصلاة، وأن الحديث يرد عليه وليس له أجر في كل خطبة، لأنه قال النبي لا يريد إلا الصلاة، إلا استثناء. نعم، فأما إذا تحرك وحرك لقاء الرجل، لو ما جاء الرجل بقي يصلي الجمعة ما يخرج، فهذا ليس له نصيب في كل أن كل خطوة بحسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه سيئة. فيه فضل تكثير الخطى للمساجد، وأن كلما كان المسجد أبعد كان أفضل. وأذكر من علماء العصر العلامة بن عثيمين، وقد ذهبت قديما إليه للقصيم، كان رحمة الله عليه يمشي مسافة ليس بالهيئة بالقريبة من بيته إلى المسجد، وهو مستظهر في ذلك فيما ظن حديث بني سلمة أنهم شكوا للنبي أنهم ابتعدوا عن المسجد وذكروا ذلك للنبي فقال دياركم تكتب آثاركم، قال الله تعالى وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فتكتب الآثار. نعم، لكن هل يشرع الإنسان إذا مشى إلى المسجد أن يأتي مثلا إلى الطريق فيأتي إلى متسع فيدور حوله وكذا ويكثر خطى المسجد. لا أذكر الآن في ذهني أن هذا وارد، يعني منزله يأخذ تقريبا 700 خطوة في العادة حتى يصل إلى المسجد، فهو يدور دورة حول عمارة وأخرى وهكذا حتى يصل المسجد. يقول كثر الخطى، هذا فيه نظر، نعم هذا فيه نظر، ويحتاج إلى عمل السلف، بل يمسك المكان لاعتاده، يسلك المكان الذي اعتاده، ففي كل خطوة حسنة وتحط عنه خطيئة، ليس حسنة فقط. ومن عجيب ما سمعت من قصاص الزمان أنهم قاسوا عجلة السيارة على الخطوات، فقالوا كل لفة بالعجلة حسنة، ولا شك أن هذا ابتداع في الرأي، لأن ذلك لم يقله النبي في الركوب، لم يقل كل خطوة بالدابة بحسنة، إنما فيه فضل المشي بالرجل للمسجد، أما أن تمشي على دابة ولو كانت يعني تشبه مشي الإنسان، لكن من وجه يعني، مع ذلك ما قال النبي أن كل خطوة تخطوها دابتك بحسنة. وذلك كان بعض الصحابة يحتسب أن يترك الركوب ويمشي، نعم ويمشي، وذكر ذلك للنبي فأقره، ويترك الركوب، يترك الركوب، ويكون الركوب أفضل من المشي في نواحي، نواحي يكون الركوب فيها أفضل أقصد من المشي، كأن يقدم الإنسان، كان يكون عالم مثلا أو من أهل العلم، يقدم أمور يصلحها في مسجده لا تأتى له في المسجد، يصلحها في مكتبته في منزله، من بحوث ونظر ومراجعة ناس ونحو ذلك، فإن اشتغاله بالمنفعة المتعدية أفضل من اشتغاله بالمصلحة القاصرة، فإنه إذا مشى مدة طويلة تقاصر عن أجوبة الناس لأسئلتهم وغير ذلك، فاتخاذه مركب يأتي فيه بسرعة وقت الإقامة، نعم يكون أنفع من جهة له من الجهة الأجر لتحصيله للمنفعة المتعدية. والقاعدة إذا تعارضت المصلحة المتعدية والمصلحة القاصرة في الشريعة فتحصيل المتعدي أفضل من تحصيل العيش تحصيل القاصر. نعم قال وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، كان له ثواب الصلاة، ما كانت تحبسه الصلاة، فهو في صلاة وينتظرها، لكن بشرط، نعم والملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. من يستشعر هذا الآن؟ قليل من طلبة العلم والصالحين يستشعر أن الملائكة إذا حضر مبكر ولكن لا يسمع أصواتهم، تقول له تعينا اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لكن لا يسمعها، وهذا ضعف اليقين سبب تأخر الناس من المساجد، ما يستشعر هذا، فتجد أكثر الناس يقضون من الصالحين الصلاة. فينبغي لمن أيقن بهذا الحديث أن يأتي سراعا أو إلى المسجد وينتظر الصلاة وتحبسه، ولا يفعل أحد أمرين حتى لا تنقطع الملائكة من التسبيح له، لا يؤذي أحد من الجالسين له ولا يحدث، فإنه إذا أحدث انقطع هذا الثواب. قال الملائكة ما دام في مجلس الذي يصلي فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يؤذي يحدث فيه. فالمهم يجتنب أذية الخلق أو أذيتهم بالحدث، وهذا يدل على أن الحدث في المسجد أشد من إيش؟ من البساق في أرضه، فإن البساق في أرضه له كفارة دفنه، لكن الحدث ليس له كفارة، بل يستوجب الحدث انقطاع استغفار الملائكة. فالحدث في المسجد ليس مكان القدر حتى يفرغ الرجل فيه ريحه ويستروح، عليه أن يخرج يصلي ركعتين ويذكر ولا يقعد ويحدث في المسجد. نعم، وهل إذا كان في المسجد ينتظر شروق الشمس ليقوم يصلي ركعتين وهو يذكر الله فحضره الخلاء، فهل إذا ذهب يرجع ولا يذهب إلى بيته؟ يرجع، لأنه يكون في حكم الذكر المستمر، لأن الذي منعه شيء ليس باختياره وهو إرادة الخلاء، فيرجع ويتم، وكذلك منتظر الصلاة، إذا غلب على ظنه شيء يمنعه من الاستمرار في البقاء والذكر فإنه في صلاة وهو الخلاء، فيذهب يتخلى ويرجع، وهو نرجو أنه يكون على الأجر، لأن الذي منعه مانع غير اختياري. نعم، منعه مانع غير اختياري، فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير للصلاة، لأنك ما دام أنك بكرت للصلاة وأنت تنتظرها الملائكة تقول اللهم اغفر له والله مرحم. من يذكر لي من إخواننا فائدة يفيد به إخوانه ويؤجر بها إذا أخلص، كيف يكون التبكير للصلاة مدعاة للخشوع فيه والتلذذ بها واغتنام أجرها وأثرها من النهي عن الفواحش ونحو ذلك بحصول الخشوع والمتابعة فيها؟ ما فائدة التبكير؟ أقصد ما أثر التبكير على الخشوع في الصلاة من أي وجه؟ التبكير إلى الصلاة على الخشوع في الصلاة الوجه؟ أردت وجه أقوى من هذا. يقول طيب هناك أحيانا أشياء في المسجد تلهي يعني في القبلة. نعم، أردت وجه أقوى من هذا. تدبر في القراءة. هذا الآن مع الميكروفونات تهيئة النفس. طيب لعلي أظفر يعني أسمع إجابات. لم يكن ذكر الله واستغفرت الملائكة، وش أثر ذلك على قلبه؟ الآن لما يحضر مبكر هو في صلاة، أنا الحسنات تترقى بها، يزيد الإيمان ولا يزيد الإيمان. من شؤم المعاصي تشويش الخشوع في الصلاة واللغو، فإذا الملائكة استغفرت له وصفى قلبه واستجابت الملائكة وغفرت الله له، أليس يقول يكون هذا المحل وهو القلب أصفى لقبول التدبر في أذكار الصلاة من التكبير والتحميد وزيادة الإيمان؟ لا تدعو لاستحضار صلاة المودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بخلاف الذي يأتي متعجل ومسرع ويدخل في الصلاة ولم يتهيأ ويصبر دعاء مستجاب لأنها لم تعصي الله، فيرجى لها أن يكون دعاء مستجاب، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فيدخل في صلاته في صفاء وقوة إيمان تجعله يستحضر قدر مناجاة الرحمن وقدر قول رسوله صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. باب
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو وقال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه.
نعم. قال ما لم يؤذي قيل يحدث فيه، كن أعم أي حدث من أذية، أو المقصود أنه ينبغي أن يحافظ على سمته فلا يحدث ولا يؤذي إنسان حتى تقام الصلاة، فحينئذ ينال ذلك الأجر العظيم. باب تشبيك الأصابع في المسجد وفي غيره. نعم، إدخال هذه الترجمة نعم معارض ما ورد في النهي من التشبيك في المسجد، وقد ورد فيه أحاديث تدل على نهي التشبيك في المسجد لكن من طرق غير ثابتة كما قال حافظ ابن حجر غير ثابتة. نعم، بعد الأذان نكمل. إيش الخل الذي يمكن أن يكون وقع له في العبادة؟ إن كان نية سوء كرياء أراد ترك العبادة كإنكار المنكر أو خطبة ألقاها في مسجد أو شيء ضاق صدره بعدها، إن كان رياء عليه أن يستغفر الله ويتوب من الرياء والشرك، لأنه يعذب على الرياء كما يعذب على الزنا وغير ذلك، بل أشد من ذلك أنه شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. وإن كان مخالف في المتابعة، كان يكون حدث قوم حديث لم تبلغوا عقولهم في الخطبة فحينئذ يجد في نفسه أنه خالف القانون أو السنة في التحديث، تحديث الناس، أو أنه حدث بحديث لا يعرفها. المقصود أن يؤخذ من كون النبي غضب بعد رؤي عليه كهيئة المغاضب أن العباد إذا ما تمه الإنسان على وجهها فإنه يأتيه مثل الضيق، والدليل ما عمله النبي مع كونه أفضل الناس وأشرح الناس قلبا، ما حصل له من كونه رؤية كهيئة المغاضب على هيئة كهيئة المغاضب، هذا يدل على أنه إذا انتقص في العبادة فحينئذ يظهر أثر الانتقاص من هم يعتريه بعد فعل تلك العبادة، فلا بد أن يصلح ما تقدم، لأن الله شكور. إذا أحسن الإنسان العبادة من جهة المتابعة من جهة الإخلاص فإن الحسنة لها ضياء في القلب، ويحصل انشراح بعد العبادة، هذا المنتظر. أما إذا حصل ضده وهو ضيق ونحو ذلك بعد العبادة، فينبغي للمكلف أن يفتش عن الخلل الذي وقع فيه وبسببه كان ذلك الضيق الذي في صدره. فحينئذ وهو الشاهد شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، هذا يدل على جواز تشبيك الأصابع في المسجد، لكن هذا محمول على بعد الصلاة، لأن النبي لا يزال في هذه الفترة وهو بشر يظن نفسه خارج الصلاة. نعم، فما كان يدري في الوقت. نعم، وليس من العيب على النبي على صفة النبي في هذا الوقت أن يقال لم يدري، لأن الله قال له يوم القيامة أنك لا تدري ما حدث بعدك، لأن هذا ليبين الله بشريته من جهة، وليبين أحكام السجود، تتبين أحكام سجود السهو من جهة أخرى. وضع خده الأيمن على ظهر كف اليسرى، قال وخرجت السرعان. هؤلاء السرعان خرجوا، وهذه عادة يكون ناس عندهم أعمال تجدهم إلى الآن أول ما يسلم يخرج ما يقعد يذكر الله. نعم، فهؤلاء لما خرجوا ما أمرهم النبي أن يقضوا ما فاتهم صلى الله عليه وسلم، وخرج السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم وكر عمر. ولكن قام رجل هاب أن يكلمه، قام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. الآن الصحابة بين أمرين، إما أن يكون يعني ذاك الصحابي لم يتكلم مع النبي، إما أن يكون النبي أخذه ما أخذ البشر من النسيان والوهم الذي يعتري البشر، أو أن الله أوحى إليه بالنسخ فصارت الأربع ثنتين، فيكون حكم حكم النسخ من الأثقل الأخف كما جاء في الرضاع. نعم، من العشر إلى الخمس، فظنوا أن أمرا حصل في الصلاة، فحينئذ سأل النبي يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. نعم، ففيه أن الكذب ليس تعريفه فقط بمخالفة الواقع، بل بمخالفة الواقع ومخالفة القصد. ربما إنسان تسأله هل فعلت كذا؟ نعم، فيقول لا ما فعلت كذا، وهو في ذهنه أنه ما فعل في قلبه، ويقول ليس يكون كذاب حتى يخالف اعتقاد قلبه هذا الكذاب. فهنا النبي خالف الواقع ولا ما خالف الواقع؟ نعم، قال لم تقصر ولم أنسى. هل يعد فيها في العرف الأخبار أن هذا كذب لما قال ذلك؟ معاذ الله. نعم، لأنه لم يخالف اعتقاده، فدل أن من شروط الكذب حتى تتوفر شروط الكذب كما قال الشوكاني في فتح القدير أن يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد، وليس الواقع فقط بل يخالف الاعتقاد. فالنبي ما خالف اعتقاد نفسه، فقال لم تقصر لم ينسى، لكن لما قالوا له نعم حقا ما قال ذو اليدين صلى الله عليه وسلم حين ذلك سجد. وفي هذا أن من سلم من ركعتين يكون سجود السهو بعد السلام. نعم، وحينئذ نكمل إن شاء الله ما تبقى من أحاديث كتاب الصلاة حذر النبي منه، بل الله قال في كتابه وكونوا مع الصادقين، هذا أمر من الله بالصدق في الحديث. نعم، اصدقوا في حديثكم وكونوا في ذلك مع الصادقين. وفي الحديث خرج البخاري في صحيحه إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي للنار. يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الذي يكذب كثيرا ينظر ما هو السبب، ما هو السبب في كونه يكذب كثيرا؟ هل هو معاشرة من تطبع بطباع المنافقين فكثر كذبه؟ فإن الطبع سراق، يجب أن يهجرهم الذين يكذبون في الحديث، لا يجالسهم حتى لا ينسرق طبعهم إليه، عليه أن يهجرهم ولا يجلس مع الكذابين. وإذا كان لقلة دينه فليخوف نفسه من عذاب القبر ومن عذاب النار، لأن اعتياد الكذب من كبائر الذنوب، أن الكذبة الواحدة صغيرة لكن إذا استمر عليها فإن تهدي للفجور، والفجور يهدي للنار، فلا يصلح إدمان صغيرة تنقلب بحقه كبيرة. وكبيرة وذنب الكذب يختلف عن الذنوب الأخرى، لأن من أدمنه كان ذلك طريقا إلى النار، كما أن طريق أما أن طلب العلم الذي من الله به علينا نعم هو طريق الجنة، لكن الكذب طريق النار. فلا يمكن لمسلم يريد طريق الجنة فيطلب العلم أن يعارضه مثلا بطريق النار فيكثر من الكذب، حينئذ لا بد من أحد طريقين، إما أن تأخذ السبب لطريق الجنة وهو بطلب العلم والصدق في الحديث والعمل الصالح بما تسمع مخلصا لله الدين، وهذا يؤهلك لدخول الجنة وكذا نعم والصدق في الحديث، وإما أن تكذب ويكثر كذبك فحينئذ تؤهل للنار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهدي الفجور والفجور يهدي للنار. واليوم نتعجب من بعض الجماعات التي تقول أن الغاية بر الوسيلة، ومن طرق الدعوة عندهم التلون والكذب، فإنهم يجيزون الكذب في مصلحة الدعوة. نعم وهذا باطل، فإن الكذب لا يجوز إلا في أحد ثلاثة أمور: كذب الرجل على زوجه لإصلاح العشرة فقط، لا يكذب عليه في أشياء أخرى يحسب كذاب، نعم لإصلاح العشرة. فلا يعني يقول قائل أن صفة الكذب على الزوجة، لابد من فقه، من يريد الله به خير فقهه في الدين، فشرع الكذب على الزوجة لإصلاح العشرة وليس يكذب عليها في أمور أخرى ما لها علاقة بصحة العشرة وتماسك الأسرة، أبدا هذا لا يجوز. وكذلك كذب الكذب في الإصلاح، نعم يقول أن الرجل يحبك وأن الرجل يعني يدافع عنك، المهم أنه يكذب في باب الإصلاح. والثالث في الحرب، خدعة، حرب خدعة، أما ما سوى ذلك فلا يجوز الكذب أبدا، وليس يتخذ في مصلحة الدعوة أبدا، من اتخاذه مصلحة الدعوة يكون من أقبح أنواع البدع، لأن أقبح أنواع البدع البدعة التي تكون مقرونة بالمعصية كالكذب تقربا إلى الله في الدعوة، كذب محرم لذاته. نعم ثم إذا جعل وسيلة للعبادة وهي الدعوة فيكون ابتداعا قبيحا، لأن ما كان من البدع يشتمل على نهي فهو أقبح أن يصنعه الإنسان تقربا إلى الله. فلما استثنت الشريعة الكذب في هذه الثلاث دل أن ما سواها كمنهج الدعوة وباطل. ولذلك حرم شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز الكذب في التمثيليات، قال لأن الدعوة إلى الله بالتمثيليات كذب، فإنه في التمثيلية يقول أنه العز بن عبد السلام وليس هو العز بن عبد السلام وهكذا، فيكون الكذب يعني بدعة أو ابتداع استعماله في التمثيليات واستعماله في منهج الدعوة، كأن يعني يكذب على شخص من السلفيين يدعو إلى الله فيكذب عليه بأشياء ليسقط، يقول هذا مصلحة الدعوة أن يسقط فلان ويفترى عليه، هذا حرام تفعله تلكم الجماعة المشؤومة على الإسلام. نعم ما حكم اتهام الناس بالجهل؟ أشك أن اتهام الناس كلهم بالجهل جهل، كيف النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، لابد أن يكون في ناس هناك طائفة من الناس عندهم علم ويعملون به إلى قيام الساعة، فأتي يقول الناس جهال هذا مجازفة، مجازفة وكذب أصلا، لأن النبي ذكر أن طائفة من الناس عندهم علم يعملون به وهذا يكون إلى قيام الساعة. كيف يكذب بهذا الظاهر النبوي من الكلام النبوي فيقال لا الناس في عصرنا كلهم يعالجوها؟ ثم من قال أن الناس هلكوا فهو أهلكوا، فلا ينبغي التعميم هذا يقول الناس جهال، ولكن للعالم أن يزجر الناس أن يزجر من الفعل المخالف وأن الذي فاعله الذي يفعله نعم يكون على جهل بعظمة الله أو يكون هناك أناس لا يطلبون العلم يتصرفون تصرفات تسيء للإسلام ويكون على جهل، فيقول العالم توبيخا لهم أنتم جهال يعني بالعلم تخويفا أو زجرا عفوا، فهذا النوع لا بأس به من أن ينطق به العالم ويدل عليه ما رواه البخاري. نعم أن رجلا رأى جابر بن عبد الله يصلي وثيابه على المشجب معلقة رداءه معلق، وقال إيش هذه الصلاة يا جابر، وجابر في مقام العلماء، فحينئذ لمن أنكر عليه الرجل من غير علم أراد جابر أن يؤدبه حتى لا يتطاول على أهل العلم وينكر عليهم إلا مع البحث والنظر كما قال ابن حجر، فقال إنما فعلت ذلك ليقتدي بي أحمق مثلك، في رواية ليقتدي بي الجهال أمثالكم. هذا الزجر يفعله العالم تأديبا نعم للتطاول مثلا على العلماء والتصرف في أمور الشريعة بغير علم وغير رجوع العلماء، فهذا زجر يجوز للعالم الذي يرجع إليه أن يصنعه. أما إذا جاء إنسان مثلا مر بمسجد ولا يعرف أهل المسجد ويحصل إذا قال هذه الكلمة تنفير لفعل يفعلونه فيترك هذه الكلمة لأجل مراعاة مصلحة الدعوة، أما إذا كان مسموع الكلمة ويتابعونه ويجلسون إليه ويستفيدون ويقره أهل الحي ويرجعون إليه ويسألونه فزجرهم مثلا من كان من أهل العلم يحسكم معهم في الحي وزجر من هذا العمل وهو مرجع ومسموع الكلمة، فإن هذا الزجر لا بأس به لفعل جابر رضي الله تعالى عنه. نريد نصيحة في مصطفى صالح من مصر يقول نريد نصيحة في التعامل مع النصارى. النصارى في بلادكم في مصر ولي الأمر أدخلهم بعهد وهم أهل ذمة، حينئذ ينبغي أن تحسنوا معاملتهم ومع ذلك لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم لأضيق الطريق، بمعنى ليس معنى أنك إذا كنت في سيارة أنك تحشره وتجعله يفعل حادث إذا تقابلت معه، أو أنك إذا كنت في سيب في مطار ضيق أو شيء أن تهجم عليه وتضطره إلى أن يضرب في الجدار، لا معناها لا تفسح له الطريق فتظهر التوقير له وهو في قلبه مسبة لله ويقول الله تعالى ثلاثة أو المسيح ابن الله. نعم ولا تبدأ بالسلام الشرعي، ولكن أذكر له التحية المعروفة عندهم والتي ليس فيها قادة شرعي، وأحسن إليهم ولك أن تهديهم. وقد أعطت عائشة هبة اليهودية حتى دعت لها كما عند النسائي، ولك أن ترسل لهم بالطعام تأليفا لهم على الإسلام، ولك أن تعود مرضاهم إذا مرضوا وتدعوهم للإسلام. نعم إلا أن تخاف الفتنة، ولا يجوز أن تجلس معهم مؤانسة وصداقة، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فلا يجوز أن يتخذ النصراني صديق كما يفعل الجهلة في الشركات، يكون له صديق زميل يقول هذا زميلي في الشركة نعم ويصبح يعني يذهب معه ويتفقده ويتعشى معه، لما يقول مؤانسة يقول طيب أخلاقه كريمة، لا يجوز هذا، لأن مقتضى الولاء والبراء النفور من أهل الكفر، لا ترايا يقول النبي نارهما إذا أشعل الكافر نار فلا يجوز المؤمن أن يراها وله يراه، يعني هذا معنى لا ترايا نارهما ينبغي النفور أو المفارقة له إلا بقدر ما يدعوه ويحسن إليه ليقبل الدعوة، أما المؤانسة والمجالسة والمساكنة هذا لا يصبح مع الكافر، نعم هل يجوز الحاج الذي وصل إلى مكة صباح يوم الثامن من ذي الحجة أن يتمتع؟ نعم يعني يقول بعض العلماء لا، إذا وصل للثامن من الحجة فهو في أول أيام الحج لا يعتبر، لكن هناك أثر لعائشة يدل على جواز اعتماره في الثامن من ذي الحجة، وهو قولها رضي الله عنها: حلت العمرة في كل السنة إلا في 3 أيام، ذكرت منها يوم عرفة ولم تذكر يوم منها يوم الثامن، فهذا يدل على جواز الاعتمار في اليوم الثامن، ثم يذهب إلى عرفة ثم يذهب إلى منى بعدما يتحلل من عمرته ويكون متمتعا. نعم، يقول سائل من تونس: قررت ترك العمل لكن وقع خلاصي في شهرين ولم أعمل فيهما. هذا يرجع إلى عملك يا أخي، كنت تأخذ رواتب في وقت سمير خلاص أو كذا، يرجع إلى عرف العمل، هل يعني يعطونكم يسمحون لك بأخذ الراتب للمسلمون على لأن المسلمين على شروطهم. نعم طيب، يقول: ذكرت في درس الأمس 10 مرات لا وحده ولا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، ضعيف. لا، أنا قلت الصلاة على النبي 10 إذا أصبح وأمسى تحله الشفاعة لا يصح، لكن هذا الحديث إذا قاله مثلا 100 مرة في أول النهار أو بعد كل صلاة بعد 33 للتسبيح والتهليل والتحميد على وجه الانفراد فإنه ورد ذلك، بل ورد 10، نعم بل ورد أن يقولها 10 مرات. المهم أني لم أقل هذا، ليس بصحيح. قامت في الجزائر عندنا الدولة بمنع حفر الآبار، فقام أحد الأشخاص بدفع رشوة لأعضاء الشرطة المسؤول عن الأمر وقام بحفر أجر الزراعة، لا يصلح، لعن الله الراشي والمرتشي، فلا يحل له أن يرشي موظف لكي يفعل الأمر يخالف نظام الدولة. نعم، هذا لا يصلح إذا كان النظام، أما إذا كانت النظام الدولة فيه معصية، يعني أمرته الدولة بمعصية، فحينئذ يقول البعض يجوز أن يدفع الرشوة للتخلص عن المعصية، والإثم عليهم هم، الإثم عليهم هم. حديث أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، هذا الحديث معضل، يرويه شيوخ الإمام أحمد، بعض شيوخ الإمام أحمد عن النبي، فسقط منه راويان أو أكثر، وهذا مثال على الحديث المعضل المنقطع، يعني العلة تكون العضال فيه، الحديث لا يصح، لكن معناه فيه صحة، اللي جرى على الفتوى لا شك أنه يكون من أقرب الناس للنار، أن الصحابة كانت إذا ألقي عليهم المسألة طافت فيهم ورجعت إلى المسؤول الأول، ولم يجيب أحد بشيء هيبة من أن يتكلموا على الله بغير علم، ويكون فيهم ربما 100 رجل أو 300 أو كما ذكر في الرواية، وتطوف الفتوى بينهم وترجع إلى المسؤول الأول، كلهم يخافون ويهابون أن يتكلموا على الله بغير علم. أما اليوم تجد في الأنترنت خاصة يلقي أحدهم السؤال، تجد سبحان الله إما رياء أو جهل ما تعرف وش، إما رياء ويريد أن يري مكانه وأنه يستطيع يجاوب على الأسئلة، أو أن عندها جهل وجرأة عظيمة، فتجده يجاوبهم ليس من أهل العلم، لو جاوب نقل فتوى طيب، لكن ينقل استنباطاته ومبتدئ ما عنده قواعد العلم ولا درس، هذا خطر عليه. نعم خطر عليه، ومن إيش من يعني بركة العلم نسبته لأهله، تعرفون من البركة هذه ما هي؟ من البركة هذه مسألة مهمة جدا، أنه إذا صار المبتدئ يتقمص شخصية العلماء، يأتي فتاوى العلماء ولا ينسبها لنفسه، حينئذ إيش يحصل؟ ولا ينسبها إليهم عفوا، ينسبها لنفسه، فحينئذ يظن الجمهور أنه من أهل العلم فيسألونه فيهلك، فلا أحسن في أمان الأمان العلمي للمبتدئ أن ينسب العلم لأهله، لأنه يعني إذا ما نسب واعتاد نسبته لنفسه وترك نسبته لأهله فإن الناس سيظنون أنه من أهل العلم فيسألون في القضايا الكبار فيهلك هو ومن سأله، فحينئذ ينبغي أن يتعود أن يقول: هذا نقلته عن فلان من أهل العلم وهذا كذا، ولا ينقل الكلام من تلقاء نفسه، يبرز أنه من تلقاء نفسه وعن غيره. نعم هذا من فوائد قول الشافعي من بركة العلم نسبته إلى أهله، هذه من فوائد كلام الشافعي رحمة الله عليه. هذا سؤال طويل، لا يخفى عليكم لقد انشق في الأول الأخيرة طائفة من الشباب غلوا في مسألة العذر بالجهل. هذا صحيح، هذا صحيح، وواجهنا بعضهم في الطائف صار عندهم غلو في هذه المسألة حتى يلقون إخوانهم الذين هم عن نفس المنهج، يقول تعذر؟ يقول نعم أعذر، كما عذر يعني ابن تيمية بشروط وضوابط يعني، فيهجره حتى يكفر المعين من غير عذر من غير تفصيل. هذا غلو عياذا بالله وشق الصف، وهذا موجود كما ذكر السائل، بل وصار ديدنهم في حلهم وترحالهم إلى أن بلغ بهم الأمر خوض في المسائل التي لا يحسنها إلا كبار العلماء، فأصبحوا يرمون من خالفهم بالإرجاء، كما أنهم صاروا يتحرون في الأكل من الذبائح للمسلمين. يقول هذا يعني عنده مثلا كذا وكذا فهذا كافر ولا يأكل ذبيحته ولا يقيم عليه الحجة، ويحتاجون لتجديد الإسلام نوصح. هذا الكلام ذكروه إخواننا لي في المغرب لما كنت عندهم، وأظن حصل أني ألقيت كلمة عندهم في هذا، فليرجع إليها إن تيسر. ولكن أقول ينبغي في هذه القضايا الكبار أو هذه المسائل أن لا يتجرأ هؤلاء الصغار والطلبة الذين لا يحسنون العلم في الهجر، ويتجرؤون على إخوانهم ويجعلون خصومات، أنه لا يكفر إلا بشروط إذا كان دخل الإسلام بيقين إلى آخره، لذكرها ابن تيمية، فصل فيها وبين لي معانيها، معاني ما قال شيخ الإسلام. لا تجد حافظ القول يتعصب إليه لأنه نشأ وتربى عليه، وأول ما اهتدى وجد إنسان شاب مثله في الحي اعتنق هذا وصار يوالي ويعادي فيه، ما تعلم من عالم. وهكذا قال ابن تيمية، إنه من تربى على قول ونشأ عليه يعسر إقامة الحجة عليه، يعسر إقامة الحجة عليه. فعلى المسلم أن يربي نفسه على الحديث والرجوع إليه وفهم السلف والأخذ عن أهل العلم الراسخين المعروفين بالتقوى والورع، نعم، ويبني أساسه على ذلك. نعم، ما حكم الأناشيد؟ الأناشيد ذكرنا لكم على قسمين، قسم بدعي صوفي وهو أن يتخذ وسيلة في الدعوة إلى الله بالأهازيج والألحان التي هي تشبه الحن الماجنين، نعم، ويتخذ ذلك ترقيقا، طريقا لترقيق القلب، يعني يتخذ من الآهات بالنغم ذي تعبد لكي يرق القلب، هذا ابتداع، لأن يعني النبي ما جعل رقة القلب في الأهازيج والحون الفساق أبدا، نعم، جعل ترقيق القلب يكون موعظة الحسنة في علم يلقى خطبة جمعة، في علم يلقى بعد صلاة. أما أن نجعل من التلاحين والتطاريق والتطريبات نجعل منها طريق في ترقيق القلب وإصلاح النفس وتزكيتها، هذه طريقة الصوفية. الصوفية ما عندهم علم، كيف يستعملوا يعني يبكون أتباعهم؟ يجيك من هالملحنين المردان أو كذا يبدأ ويلحن ويصعد وينزل ثم يحصل البكاء على شجن اللحن هذا، نعم، ويتوهم الحاضر أنه بكى على الكلمات، على أن الكلمات كفرية تكون وشركية في الموالد، لكن يقول والله هذه الأهازيج تصلح قلوبنا لأن فيها ترقيق القلب. المهم أن يتخذ هذا تعبد وإصلاح للنفس تزكية لها، هذا هي الصوفية. وهذا الآن يصنع في التسجيلات اللي تسمى تسجيلات إسلامية، يؤتى بالأناشيد على لحون الفساق ويبدأ ينطرب الناس لأصل، ليس لأصل الكلمات الجميلة فيها، يحصل الطرب ورقة القلب في زعمهم لأجل الحال الحزينة، هذا تصوف لأنه ليس طريقا لإصلاح القلب مثل هذه الألحان، وإنما هو كما قال ابن تيمية فعل النصارى في صلواتهم وهو الدعاء بالألحان ونحو ذلك. ولذلك أنكرنا أشد الإنكار ما يصنعه أهل القنوت في رمضان من هذا الوجه، إن بعضهم يجعلون من التعبد وإصلاح القلوب التلحين في الدعاء والتطريب فيه، وهذا وجه صوفي يعني، غير أنه وجه مبتدع، صوفي، طريقة صوفية، نعم، ولذلك أسمعهم، أنا كنت وأنا أصلي وراءهم يعني يذكروا تلاحين يعني في أثناء الدعاء سواه لها أصنع عن رسول ربي الأرض والسماء والسلف، فأراه ينقلب من لحن إلى لحن، كل ذلك لا يحل والله ولا يجوز. النبي قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، نعم، ما قال بالدعاء ولا قال بغيره من الأشياء التي يصنعونها اليوم الناس ويتغنون بها، ما قال ذلك. وإذا قيل النشيد بلحون العرب، يا نفس إلا تقتلي تموتي، من غير لحون أهل الطرب، أنا لا مانع منه إذا على سانهرة قدوا عن القرآن وكان الشعر فيه أو الكلام فيه طيب، ليس فيه دعوة للفاحشة ودعوة لإسقاط قبيلة ورفع قبيلة بغير حق، فإن هذا لا بأس به. استأجرت سيارة من مكتب الإيجار وفصل موظف العداد ووصلت أناسا بالأجرة، فهل مالي حرام الإثم على الموظف؟ ليس لك حرام عليك، أن الشركة النظام منها الموظف هذا مؤتمن، ما نفذ نظام الشركة لا يحل ما حرم الله هذا الموظف، الموظف وسيط هذا، فإذا راح فصل هذا عامل ما صنعته في سيارة التي استأجرتها بحساب الشركة، قدر القيمة كم كيلو،